إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولًا في هذه السيرة العطرة وأحداث من حياة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، سبق أن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن عمر رضي الله عنه من أهل الجنة، وهذه البشارة جاءت في حق عمر رضي الله عنه في عدة أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لم يأتي جزافا، وإنما هو في الأول وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن عمر رضي الله عنه قد حمل كثيرا من المؤهلات لذلك في اعتقاده وعلمه وأخلاقه، ونذكر طرفا من ذلك في عدد من الأحاديث والوقائع التي مر بها عمر رضي الله عنه في حياته، سواء كان ذلك في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. أولا، فهم عمر رضي الله عنه لكتاب الله عز وجل ومعرفته التامة به. فعن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية تلك؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، وهما لنا عيد. وفي رواية: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وهاتان الزيادتان في خارج الصحيحين. وقوله والساعة، هذه الزيادة انفرد بها مسلم عن البخاري، وأصل الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. والحديث يبين لنا مدى فهم عمر رضي الله عنه ومعرفته التامة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا راجع في الحقيقة إلى ملازمة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله، حتى قال علي رضي الله عنه في شأن عمر: فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولقد أري النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وهي صادقة تبين لنا أن علم عمر رضي الله عنه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن أو بقدح فيه لبن أو بقدح، فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. وهذا تشبيه للمعقول بالمحسوس. قال: ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. إذن عمر رضي الله عنه كان علمه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تعلم منه وأخذ منه دين الله عز وجل نصا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه له، أخذه منه نصا وعملا وامتثالا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه وعلى امتثاله. وفي هذه الآية العظيمة بيان كمال الدين، وأن إكمال الدين هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين، وأن هذا الدين الذي أكمله الله لنا قد رضيه الله لنا دينا. ولذلك قال بعد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فدين الله عز وجل هو الإسلام، وقد أكمله الله عز وجل لنا، وهذه أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. وفي هذا تحذير من البدع والمحدثات، وعليه فإن من ابتدع في الدين بدعة أو زاد في الدين زيادة لم تأتي في القرآن ولا في السنة، أو تعبد لله عز وجل بعبادة على غير الوجه الذي تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو مكذب لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن لم يعلم هذا ولم يصرح بهذا، ولكن هذا لازم زيادته في الدين، فإن الله أكمل الدين فلا يمكن أن يزاد عليه زيادة وتكون هذه الزيادة زيادة شرعية بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقوله كل من ألفاظ العموم، وقوله بدعة داخلة تحت قوله كل، فكل بدعة وإن صغرت أو عظمت فهي ضلالة، وعلى قدر البدعة يكون قدر هذه الضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني تعبد لله عز وجل بعبادة ليست مما جاء في القرآن ولا في السنة، فهذه العبادة مردودة عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في كيفية التعبد، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فتأملوا هذه الآية العظيمة وما فيها من إكمال الدين وإتمام النعمة، وأن ذلك من نعم الله عز وجل علينا، وأما غير المسلمين لو نزلت عليهم هذه الآية لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. جاء في تفسير الطبري ومعجم الطبراني وغيرهما أن قائل ذلك هو كعب الأحبار، والظاهر أنه غيره، لأنه قال قال رجل من اليهود، ولا يقال في كعب بعدما أسلم أنه من اليهود إلا تجوزا، ويمكن أن يكون القائل لهذا قاله مرتين. ففي تفسير الطبري أن كعب الأحبار قال لو أن هذه الآية نزلت على غير هذه الأمة لجعلوا يوم نزولها عيدا، فقال له عمر رضي الله عنه أي آية تلك؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم، فذكر له الحديث. وبعد هذا عند التأمل ترى أن اليهود وغيرهم من النصارى لو عقلوا لفرحوا بهذه الآية كما فرح بها المسلمون، لأنها في الحقيقة نزلت لهم كما نزلت لنا، وإن الله عز وجل خاطبهم بدين الإسلام وخاطبهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم باتباعه. وقد قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. فجميع الناس الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم أمة دعوة، والذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمة إجابة، فنحن أمة الإجابة. وجميع الخلق الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فانظر قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فلو عقل القوم لآمنوا بهذه الآية، ولكان هذا اليوم الذي هو عيد للمسلمين موافقة، لا لأنها نزلت فيه عيدا لهم أيضا، ولكنهم لم يؤمنوا بها. وقد من الله علينا بالإيمان بها، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثانيا تعظيم عمر للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. لقد عاش عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه نظرة الاحترام والتوقير والتعزير والحب والرضا بما جاء به عن الله عز وجل، ونظرة الاتباع. ولقد جرى له بعض المواقف التي لم ينسها عمر رضي الله عنه طيلة حياته، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته. فعن ابن أبي مليكة رحمه الله قال كاد الخيران أن يهلكا. من هما الخيران؟ أبو بكر وعمر. لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، يعني اجعله أميرا عليهم، وأشار الآخر بغيره. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر والله ما أردت خلافك. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه كأخي السرار، كأنه يخاطبه سرا لا يسمعه حتى يستفهمه. فتأملوا يا عباد الله ما جاء في هذه الآية، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يتناقشان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يريانه مصلحة، فينزل القرآن بهذا الخطاب الشديد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكيف بمن رفع صوته فوق صوت النبي في شرعه وفي دينه، وقدم قوله على قوله، وهواه على هديه، ومراد نفسه على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يخاطب المسلمون بهذا في واقعة تكلم فيها أبو بكر وعمر بكلام قليل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا شك أن من لازم ذلك حسن الاتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من لازم ذلك حسن الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك أيضا تصديقه صلى الله عليه وسلم في أخباره، ومن لازم ذلك صدق محبته صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لازم لتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوقيره في حياته صلى الله عليه وسلم. فعن السائب بن يزيد رحمه الله قال: بين أنا قائم في المسجد إذ حصبني عمر، يعني رماه بحصب، إذ حصبني رجل، قال: فالتفت فإذا هو عمر، قال: فنظرت فإذا هو عمر، فقال: ائتني بهذين، قال: فأتيته بهما، فقال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا. لماذا؟ لماذا يا عباد الله ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا توقير عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له حتى بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، سلامة عقيدته وحفظه لجناب التوحيد مع الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر يستسقي بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ويقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، واليوم نستسقي بعم نبيك فاسقنا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قحط الناس وجف المطر وأجدب الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ليطوفوا حوله ولا ليتمسحوا به، وإنما ليسألوه الدعاء. دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأخبره بما حدث من الجذب وقلة المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا صلى الله عليه وسلم، فلم ينزل إلا وقد أمطرت السماء. كانوا يستسقون بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستسقي عمر بالعباس، يعني بدعاء العباس. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شيئا من دعاء العباس فقال: وقال الزبير ابن بكار في بيان صفة هذا الدعاء، أو ذكر الزبير ابن بكار شيئا من هذا الدعاء فقال: وقال العباس في دعائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا. فأمطرت السماء أو فأرخت السماء مثل الحبال، فأخصب الناس وعاش الناس. ماذا قال العباس؟ دعا، دعا العباس رضي الله تعالى عنه، قال: اللهم إنه لينزل بلاء إلا بذنب، وهذا في البلاء العام الذي يصيب الناس عموما، ولا يرفع إلا بتوبة. نعم، يرجع الناس لرب العالمين ويتوب إلى الله سبحانه ليرفع الله عنهم البلاء. وهذه الصورة من التوسل إحدى صور التوسل الجائزة المشروعة. فالتوسل المشروع له صور ثلاثة: أولا التوسل بالعمل الصالح، أن يقوم الإنسان بعمل صالح يتوسل به إلى الله عز وجل، يتقرب به إلى الله، يجعله بين يدي دعائه، بين يدي مسألته، بين يدي حاجته، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، قالوا: إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. لم يقولوا بجاه فلان ولا بحق فلان ولا ببركة فلان، إنما قالوا بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، فأتيت وقد نام، وذكر أنه قام بالشراب بين أيديهما يخشى أن يسقي أولاده الذين يبكون فيستيقظون وقد انتهت الشراب، ويخشى أن يوقظهم من النوم فلا يستطيعون النوم مرة ثانية، فظل قائما ينتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، تحرك الجماد، تحركت الصخرة. فهذا توسل بالعمل الصالح، يعني تصوم يوما وتدعو الله، تتوسل به إلى الله أن ينجيك، تتصدق بصدقة، تقوم ليلة، تصلي صلاة. ولذلك شرع لنا الاستغفار في أدبار العبادات، بعد الصلاة تستغفر، بعد قيام الليل تستغفر، بعد الحج تذكر الله وتستغفر، وهكذا. الصورة الثانية من التوسل الجائز التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول: يا غفور اغفر لي، يا ستير استرني، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، وهكذا تدعو الله باسمه، فتأتي بالاسم الذي يناسب مسألتك وتتوسل به إلى الله عز وجل. فإذا كنت تسأل الغنى فتسأله باسمه الغني، إذا كنت تسأل النصر فتسأله باسمه النصير، تسأل العزة تسأله باسمه العزيز، وهكذا التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. الصورة الثالثة هي الصورة التي معنا في الحديث، وهي التوسل بدعاء الصالحين، يعني الدعاء الذي يتوجه به الصالحون إلى الله، ليس بدعاء الصالحين يعني نقف أمام الصالحين ونقول لهم اعملوا لنا كذا واصرفوا عنا كذا واجلبوا عنا كذا، فإن هذا خارج نطاق العقل، ولا سيما إذا كان هذا من الأموات، فضلا عن كونه خارج نطاق الشرع. فهذه الصور الثلاثة من التوسل جائزة، وما سواها فباطل، وما سواها فباطل. فانتبهوا، بارك الله فيكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن من مؤهلات عمر رضي الله عنه مع حفاظه على جناب التوحيد حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذها كما نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه ذهب عند الركن عند الحجر الأسود ليقبله ويستلمه، فقال أمام الناس جميعا محافظا على جناب التوحيد تارة، ومبينا أهمية الاتباع تارة، فقال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله ومضى. وفي رواية: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، ثم قال: ما لنا وللرمل شيء رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله عز وجل، ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. فانظر كيف أعلن الحفاظ على جناب التوحيد بقوله: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. نعم، هو فعلا لا يملك ضرا ولا نفعا، لكن هذا التقبيل وهذا الاستلام ليس تعبدا للحجر، وإنما هو تعبد لله عز وجل بهذا التقبيل والاستلام، لأن الله هو الذي شرع لنا ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما سوى هذا الحجر لا يقبل، وما سوى الركن المقابل للحجر مع الحجر لا يقبل ولا يستلم، لا يقبل ولا يستلم. إذن الحجر يستلم ويقبل، الركن المقابل له يستلم ولا يقبل، ما سوى ذلك لا استلام ولا تقبيل ولا تمسح ولا شيء، وهو دائر بين إما بدعة وإما شرك بحسب قصد المستلم أو المتمسح أو المتوسل بهذا الشيء. ثم أعلم بعد أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو أس النجاة، وهو طريق الوصول، ولا طريق للوصول إلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فالطريق واحد لا ثاني له، طريق الوصول إلى الجنة واحد. وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الاتباع يكون في صور ست، في ست صور. أولها السبب، فإذا كانت العبادة مسببة على سبب شرعي فلا يجوز أن تقع العبادة على سبب آخر. إذا كانت مسببة على سبب، فمثال ذلك مثلا الإنسان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. فإذا قال وهو داخل غفرانك فقد أتى ببدعة، مع أن غفرانك طلب للمغفرة لكنه ليس مسببا على الدخول وإنما هو مسبب على الخروج. إذا عطس الإنسان فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتى ببدعة، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هنا ذكرا آخر وجعل العطاس سببا له وهكذا. فإذا كانت العبادة مسببة على سبب فينبغي علينا أن نقوم بها على هذا السبب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الجنس، جنس المتعبد به، ومثال ذلك أن الله عز وجل شرع لنا الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فإذا ضحى الإنسان بالدجاج أو بنوع آخر من اللحم فيكون قد ضحى بجنس غير الجنس المشروع، فيكون مبتدعا، لا تصح عبادته هنا ولا تقبل لأنه مبتدع، عمله مردود. فالأمر الثاني جنس العبادة. الأمر الثالث قدر العبادة أو عددها. فإذا كانت العبادة محددة بعدد فلا يجوز لنا أن نزيد على هذا العدد ولو على سبيل التعبد والتقرب، ومثال ذلك الطواف 7 أشواط، فلو طاف 8 على سبيل التعبد متعمد فهذا الشوط 8 بدعة. صلاة الظهر 4 فلو صلاها 5 أو 3 فهو مبتدع، وهكذا. وما جاء من الأذكار محددا بعدد مترتب عليه ثواب ينبغي أن يمتثل هذا العدد. فإذا قال من قال دبر الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كان له من الأجر كذا وكذا كما جاء في الحديث، فهل يزيد على هذا؟ لا، لا يزيد على هذا، ينتهي من الذكر المقيد بالعدد ثم يذكر ذكرا مطلقا كما شاء، لكن الذكر المقيد بالعدد يلتزم فيه بالعدد، وإلا فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول 33 وفي الثاني 33 وفي الثالث 33 وتمام 100 كذا، وفي رواية قال وفي الثالث 34، ما فائدة أن يقول في ذكر 10 مرات وفي ذكر 100 مرة؟ إذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم بعدد فهذا العدد له معنى وإن لم ندركه. فنتعبد لله عز وجل بهذا العدد فلا نزيد ولا ننقص. إذن كم شيء الآن؟ 3، السبب والجنس والقدر أو العدد. رابعا الزمان. فإذا كانت العبادة محددة بزمان فأخرجها إنسان عامدا عن هذا الزمن فهو مبتدع. ومن أظهر الأمثلة على ذلك أشهر الحج، وفي داخل أشهر الحج تحديدات كيوم عرفة، فلو وقف بعرفة في غير يومه لكان مبتدعا ولم يصح منه ذلك، ولو رمى الجمرات بمنى في غير أيامها لما صح منه ذلك، ولو حج في غير أشهر الحج لما صح منه ذلك ولكان مبتدعا. وهكذا كل عبادة محددة بزمان له بداية ونهاية. ونحتاج هنا أن نضرب المثل بالصلاة. لأن كثيرا من الناس يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر ثم يقول أصليها قضاء، فنقول هذا لا يجوز إطلاقا. لماذا؟ لأن الصلاة محددة بزمان له بداية ونهاية، قال الله عز وجل فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما أنه لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل ميعادها دون عذر، فكذلك لا يجوز له أن يصلي الصلاة بعد موعدها دون عذر. وفي الأعذار شرع لنا جمع التقديم والتأخير كما تعلمون بضوابطه وشروطه. صيام رمضان كذلك محدد، بداية الشهر كذا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فأفطر عامدا متعمدا على أن يصوم في شهر آخر فنقول لا يجوز، وهذه بدعة وضلالة فوق كونها معصية. فتنبه لهذا. خامسا، المكان، الموافقة في المكان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد العبادة بمكان معين فلا يجوز لك أن تقوم بها في مكان آخر. إذا حددت العبادة في مكان فلا تصح في مكان آخر. فالاعتكاف مثلا أين هو؟ في المساجد. فلو اعتكف في غير المسجد لكان بدعة. الحج في شعائر وأماكن محددة، فلو انتقل إلى غيرها لكان بدعة وضلالة، وهكذا. كل ما كان من العبادة محددا بمكان لا يجوز الخروج عنه. سادسا، الموافقة في الوصف والكيف الذي تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. والموافقة في الوصف فيها عدة أمور. أولا، الموافقة في الوصف الظاهر، فالعبادة في هيئتها تكون موافقة للهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحج خذوا عني مناسككم. فلو أنه طاف حول البيت فجعل البيت عن يمينه لكان بدعة ولما صح ذلك. ولو أنه صلى فسجد قبل الركوع أو قرأ في الركوع والسجود لما صح ذلك ولكان بدعة. فالموافقة في الوصف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر أساسي في صحة العبادة وفي موافقتها للسنة، الموافقة في الوصف الظاهري. ثانيا، الموافقة في الوصف يعني في القصد، فالأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد تفعل على وجه التعبد، والتي فعلت موافقة لا يتأثى به فيها ولا يتعبد بها. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة موافقة فيأتي الناس بعد ذلك كما كانوا مع عمر رضي الله عنه، فنزلوا في المكان فأسرعوا إلى هذا المكان وقالوا مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم عمر رضي الله عنه وقال لهم إنما أهلك من كان قبلكم، أو إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم، فجعلوا فيها كنائس وبيعا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل هنا بقصد التعبد وإنما جاء موافقة. ويدخل في ذلك ما رآه بعض الصحابة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يفتح أزرار القميص، فهذا وقع موافقة ولم يذكر أنه فعله تعبدا. فمن تعبد لله عز وجل بعد بفتح أزرار القميص فهو مبتدع وقد أتى ببدعة. إذن المتابعة أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فإذا كان الشيء فعل قصدا فعلناه قصدا، وإذا فعل تبعا فعلناه تبعا. نضرب مثالا، بعض الناس يذهب إلى المقابر ليدعو لنفسه هناك، فيذهب إلى قبر كالبدوي أو غيره ليدعو لنفسه هناك، سلمنا أنه لا يدعو البدوي وإنما يدعو الله، سيذهب عند القبر ويدعو الله، فنقول له هذا بدعة، فيقول عندي دليل. نقول ما دليلك؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في من أتى القبور، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا ذهبت هناك، فعلمها الدعاء وجاء فيه أسأل الله لنا ولكم العافية. فنقول هذا استدلال باطل. لماذا؟ لأن قوله أسأل الله لنا ولكم العافية إنما جاء تبعا ولم يأتي قصدا، يعني هو ذهب لزيارة القبور أو مر على الطريق فمر على القبور فيريد أن يدعو لهم، ماذا يقول؟ يقول أسأل الله لكم العافية. ومن السنة إذا دعا الإنسان لغيره أن يدعو لنفسه، فصار دعاؤه لنفسه تبع لدعائه لغيره، وصار دعاؤه لنفسه ولغيره تبع لزيارة القبور، فعندئذ يكون قصد القبر طلبا للدعاء بدعة وضلالة. مثال آخر، مكث جماعة من الصحابة في المسجد عرفوا بأهل الصفة، فقال جماعة من الناس نفعل مثل ما فعلوا ونمكث في المساجد كما فعل أهل الصفة، فنقول هذا استدلال باطل لأن مكثهم في المسجد لم يأتي قصدا وإنما جاء تبعا لحالهم الذي كانوا فيه من الفقر وعدم وجود دار ولا مأوى ولا أحد يأوون إليه، كما نص على ذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث في الاتباع في الوصف أن تنظر في الشيء الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتداوم عليه، والشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه فتفعله أحيانا وتتركه أحيانا. فلو أتيت على الفعل الذي لم يداوم عليه وداومت عليه لكان بدعة. مثال، قيام الليل في غير رمضان كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يقوم الليل منفردا، ثم صلى في بعض الليالي بحذيفة أو بعبد الله بن عباس أو بغيرهما، فدل ذلك على جواز صلاة قيام الليل في غير رمضان جماعة أحيانا. فإذا داوم الإنسان على صلاتها جماعة لكان بدعة، وإذا صلاها أحيانا منفردا وأحيانا جماعة لكان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا بيان لكيفية المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في غاية الأهمية أن نعيه علما وعملا، لأن المتابعة هي دليل على محبتنا لله وسبب لمحبة الله عز وجل لنا. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين، واجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.